شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ضيف البرنامج الشيخ فالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم لهذا اللقاء في لقاء برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلال هذه الحلقات المباركات وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد المسجد الإسلامية والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سنجر حديثنا معكم بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء حول تفسير آيات الحج الواردة في سورة الحج. استمعوا لهذه الآيات مرتبة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
سيدو حديثنا معكم شيخ فالح في هذا اللقاء وربما نكون تتعلمنا حول هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن جملة من الأمور والمعاني المتعلقة بالحج. وقلنا نبدأ من قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قريت يعني دلالات هذه الآية وأيضا ما تحمله من إشارة إلى قضية الإلحاد في الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياءه. وقد أخبر الله جل وعلا أن أولياءه هم المتقون في قوله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه إلا المتقون. قال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني هم كانوا يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، والله جل وعلا جعله شرعا لا فرق بين الناس فيه، سواء العاكف فيه والباد، والعاكف قيل المقيم وقيل النائي وقيل أهل مكة وقيل غيرهم، فيستوي الناس في الإقامة في المسجد الحرام بأنه جعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وأولئك. فالكفار كانوا يمنعون منه، يمنعون من المسجد الحرام، الله سبحانه وتعالى منع يعني ذمهم بهذا. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد، الإلحاد هو الميل، الإلحاد في الأصل هو الميل، والمقصود هو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد، يأمر سبحانه وتعالى الذي هنا الله سبحانه وتعالى يبين أن من يريد الإلحاد في الحرم عامدا قاصدا بأنه يستحق هذا الوعيد الشديد الذي قاله الله سبحانه وتعالى نذقه من عذاب أليم. نلاحظ هنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بظلم يعني كما قال أهل العلم بتعمد، بعضهم قال أنه بشرك، بعضهم قال أنه استحلال ما حرم الله جل وعلا، سواء كان في يعني سواء في الظلم المباشر أو في القتل أو في غير ذلك، وكل ما كان المعنى أعم كان أدى إلى المقصود، فيدخل في الظلم هنا المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى والمعاصي في حق الآخرين، فيجب على من جاء إلى الحرم أو من سكن فيه أن يبتعد تمام البعد عن الإلحاد فيه، وأشده ما كان فيه اعتداء.
شكرا. في هذه الآيات وقبل من آيات يعني استعرضناها يتكرر قضية التوحيد على هذا المبدأ العظيم. قل الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك بي شيئا، أيضا تجلية لهذا المقام وهذا التأكيد في هذا الآية.
ابتداء التوحيد من قوله وما يولد فيه بإلحاد بظلم، لذلك جاء عن ابن عباس في قوله جل وعلا وما يولد فيه بإلحاد بظلم، فنزلت في عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن قيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام، وهذه الآثار يعني أو هذا الأثر يعني واضح بدلالته على التحذير من التوحيد. ومن هنا يأتي العطف وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، فالقضية الأساس عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى، فهي القضية الأساس. ويجب أيضا أن يطهر بيته من الشرك، يعني من قام على هذا البيت يجب أن يطهره من الشرك، في قوله وطهر بيتي قال قتادة ومجاهد، يعني من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، يعني الطواف لا يجوز في أي مكان من الأرض لأي بقعة من الأرض إلا في هذا المكان. هذا في إشارة إلى التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير هذا المكان الذي يدل على توحيده بأن يطهر من الأصنام والأوثان وغيرها، والمقصود بالقائمين يعني في الصلاة والركع السجود، فكذلك في الصلاة فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت كما قال أهل العلم، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا أن اشتباه القبلة هذا وضع آخر. إذا القضية الأساسية قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، ومن جاء حاجا وهو يطوف ويسعى ويصلي ويركع ويسجد عليه أن يستشعر هذا المعنى العظيم الذي هو الأساس لجميع الأعمال.
صلى الله عليكم. ثم تحدثت الآيات عن دعوة إبراهيم وعن دائه في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحقيقة هذا الأذان وأيضا المراد به شيء؟
ذكر المفسرون في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني نادي في الناس بالحج داعيا إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. ذكر في كتب التفسير أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا يمكنهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه إبراهيم، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، قال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر وبدر وشجر. ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا أيضا مضمون له يعني ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من المفسرين، وهذه ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين في هذا المعنى. فهذا هو أذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج.
تحدثت الآيات أيضا بعد هذه الآية عن المنافع المتحصلة من أداء هذه الفريضة، وقد ذكرت كلمة منافع في الآية بعدها: ليشهد منافع لهم، وما بعدها من آيات. لو وقفنا مع هذه المنافع بشيء من التفصيل يا شيخ.
طبعا لما نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس، الله سبحانه وتعالى يتوب رجاله وعلى كل ضامر، فالناس فعلا يعني أتوا ويأتون للحج ركوبا ويأتون ماشين، وأتوا سواء كانوا من على أبذلهم أو ركبوا الإبل وغيرها أو كما هو معلوم في مواصلات اليوم تنادوا. هذا الحج أشار الله سبحانه وتعالى أن فيه منافع، ليس مجرد عبادة للعبادة، هذا هو الأصل، إنه عبادة لله سبحانه وتعالى. فأنتم الذين تأتون كما أشار الله سبحانه وتعالى من كل فج عميق تأتون بهذا الحج، قال الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وما أعده الله للحجاج. لكن أيضا قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. ذكرت المنافع لأنها تشمل منافع الدنيا ومنافع الآخرة، فمنافع الدنيا ما يصيبونه منها، وقد تتسهل عليهم جملة أمور في هذه المنافع. الذي ذكر المفسرون ما يصيبون من المنافع سواء في الذبائح أو في التجارات أو في غيرها، وهذا شيء مباشر، وأحيانا المنافع لا تأتي إلا متأخرة، فمثل يعني اليوم يحصل من الصلات والقربة والتعاون وإلى آخره، ما يكون منفعته مستقبلية، كذلك المنافع الأخروية وأهمها دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا غفران الذنوب: من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المنافع لا تعد ولا تحصى في الحج سواء كانت في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، ولذلك ذكرت: فليشهدوا منافع لهم.
أحسن الله إليكم. نكون بإذن الله تعالى معكم الآيات، هذه الآية وما إليها من آيات في اللقاء القادم نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. حبيبي الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابي الذي كان معنا في هندسة البداية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.